ملك اليمين يستبيحها سيدها. نعم. عماد رضي الله عنك يا عماد، عزتنا الرؤيا. طب الى الشبه، عنده ناخذ اخر شبه القوم في انهم قالوا الاستغاثه به ميتا كالاستغاثه به حيا، واستدلوا على ذلك كما قلنا ببعض الشبه التي يتمسكون بها. من هذه الشبه قالوا استدلوا بحياه النبي في قبره، حيث بانه افضل من الشهداء اذا كان الشهداء يعني احياء في قبورهم، كما قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قالوا النبي اعلى منهم درجه، فمن باب اولى ان يكون حيا في قبره، بل جاءت الادله على انه حي في قبره. نعم، ونقر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. طب ماذا هم يتعلقون به؟ تعلقوا بذلك انهم قالوا كنا نذهب للنبي فاستغفر ونستغيثه وهو يدعو لنا، ايضا نفعه في حياتك نفع في مماتك لانه حي. قالوا كما كنا ناتي في قبري وكاننا اتيناه وهو حي. يبقى معضله الامر عند القوم ايش؟ انهم جعلوا الحياه البرزخيه كالحياه الدنيويه. ملخص ما عندهم من شبهه. قالوا النبي كالحي، نعم، كنا نذهب ونساله، نعم. قالوا اذا هو في قبره حي. في قبره حي. يبقى لنا ان نذهب ونسأل ونقول يا رسول الله ادعو الله لنا، يا رسول الله استسقي لنا، يا رسول الله يعني ادعو الله ان يشفي مريضي، على اساس السببيه كما قالوا، لانهم لا يقولون للنبي اشفي واعطي وامنع. وقالوا من اعتقد ان النبي يشفي ويعطي ويمنع فهو ايه؟ كافر. على اعتقاد اهل السنه والجماعه احنا قلنا نعم، لانه عندهم الاشكال كلهم في هذا الباب، ان توحيد الربوبيه عند توحيد الالهيه عندهم هو توحيد الربوبيه. هو أن تعتقد في من تتوسل تستغيث به، تعتقد فيه أنه ينفع ويضر. ومن اعتقد ذلك في غير الله جل وعلا يكفر. نعم. ما فيش أسئلة الآن بقى، سامحوني. إذا قالوا ما دام هو حي في قبره، إذا نذهب إليه كما كنا نذهب إليه وهو في الحياة الدنيا. يبقى القوم معضلتهم هي أنهم قاسوا الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية، قاسوا الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية. هذا سبب ضلال القوم. أولا الرد عليه من وجوه. الوجه الأول، النبي مات. نقول أنتم في الدنيا تذهبون إليه هو مات، يبقى لا يذهب إليه لأنه مات، فهو ككل الأموات. والدلالة على موته قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقول الله تعالى قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فإثبات أولا موت النبي، إثبات موت النبي. مات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فأحكام الدنيا كانت متعلقة تلتغي لأنه مات. كنا نأتيه ونستشفع به، كنا نقول له ادعو لنا، ممتاز. لكن الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء في الرد عليهم إثبات موت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا نرد عليكم هو حي في قبره. قلنا لو كان حيا في قبره كما تقولون، ولو كان حيا في قبره كما تقولون، هذه الحياة حياة برزخية ليست الحياة الدنيوية. حياة برزخية ليست الحياة الدنيوية، وما يدريكم أنه يفعل فيها ما يفعل في حياة الدنيا. فإذا المعضلة عند القوم أنهم قاسوا الحياة البرزخية على الحياة الدنيا. أول شيء مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقال أنه حي كالحياة الدنيوية في البرزخ. ليش؟ لأنه لو قلنا بذلك سيكون لوازم باطلة، منها أنه يجب عليه ثلاث موتات، يعني عندما نفخ الصور لابد يموت الجميع فيموت، يبقى مات الأولى ومات الثانية. يا يحيى لا، يبقى له أكثر من موتة، وهذا باطل، وأنتم حتى لا تقولون بذلك، وأنتم حتى لا تقولون بذلك. يبقى إذن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موتي القياس بها على حياته فإن هذا قياس باطل وقياس فاسد الاعتبار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، النبي صلى الله عليه وسلم مات كما قال إنك ميت وإنهم ميتون. فلا تقاس حياة الدنيا البرزخية على الحياة الدنيا. فابن القيم رد عليهم ردا عجيبا في النونية نسرده، ولكن بعد ما أبين أصل المسألة يبقى أصل المسألة أن الناس قاسوا حياة الدنيا على الحياة البرزخية، وده قياس ممنوع. هذا قياس ممنوع. حياة البرزخية دي أصلا غيب لا نعلم عنه شيء، لولا أن الله بيّن لنا ما يحدث فيها من بشارة الخير، وأيضا من التعلق بالشجر الجنة، ومن النعيم يفتح له باب من الجنة. كل ذلك ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحياة البرزخية ليست كالحياة الدنيوية بحال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعك وأنت تكلمه، وإن سمع قرأ النعال قرأ النعال، وإن جاءت أحاديث ضعيفة بأنه إذا مر على أخيه يعرفه فسلم عليه يرد عليه السلام يسمع يرد عليه السلام، كله أحاديث ضعيفة لم تصح لم تصح. ولو أنت أيضا تقول بأنه يسمعك لا يستطيع أن يفعلك شيئا، لأن النبي مأمور لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله جل في علاه. يبقى إذن أنت الآن كيف تقيس غيب على شهادة؟ كيف تقيس غيب على شهادة؟ فقياس الحياة الدنيوية على الحياة البرزخية قياس مع الباطل. وابن القيم قال لو كان حياة حياة دنيوية، احنا قلنا آفة القوم ماذا فعلوا؟ جعلوا الحياة البرزخية كالحياة الدنيوية، فاستباحوا فيها ما يستباح فيه الحياة الدنيوية. منعنا المقدمة، قلنا لهم لا سبيل لكم إلى ذلك. الحياة الأخروية ليست كالحياة الدنيوية، الحياة البرزخية ليست كالحياة الدنيوية. غيب ليس لنا منه إلا التسليم. غيب ليس لنا إلا التسليم. قال ابن القيم لو كان حيا الحياة الدنيوية فلماذا كان تحت الأرض؟ سنة الله أن من يحيى الحياة الدنيوية يكون فوق الأرض. إذا حياته تحت الأرض هدينا نعلمها أين هي، كيف تكون هي الحياة البرزخية. الثاني لو كانت حياته في القبر كحياة الحياة الدنيوية، إذن الصحابة جميعا لابد أن يقفوا صفا، كل من أشكل عليه شيء يذهب إلى النبي يسأله يستفتونه. ولا أبو بكر فعل ذلك ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ما في أحد اعتد بهذه الحياة على أنها كالحياة الدنيوية ليسألوها أو يطلبوا منه أو يقولون استسقي لنا أو يقولون انتصل لنا، كما قال خباب بن أرت وقال ألا تسأل ألا تستنصر لنا. يبقى إذن يقال له ألا تستنصر لنا، لا سيما وأن ضغطة أهل الكفر أيضا بتشتد. فما وجدنا أحدا من الصحابة ذهب ويعني قد توسل به، أو أحد من الصحابة ذهب يستفتيه أو ذهب يستشكل أمرا يريد حله من النبي صلى الله عليه وسلم. بل والصحابة الكرام منعوا من يفعل ذلك، وقالوا بأنها يعني ذريعة للشرك. اعتقاد الصحابة من ردود عليهم اعتقاد الصحابة بموت النبي، اعتقاد الصحابة بموت النبي لما فاطمة صرخت وتندم النبي وتقول يا أنس هان عليكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أنس طابت قلوبكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الصحابة أجمعوا على أنه مات وأنه انتقل إلى حياة النعم، هو حي فيها متمتع بأبي هو أمي، لكن هذه الحياة ليست على ما قلنا عليها من الحياة الدنيوية. كأنهم يقولون وحتى الحجة معك، يعني ماذا عندك؟ أقول ما حتى الصحابة رضي الله عنهم لم يأتوا، دعك أن يستشفعوا، لم يأتوا إلى قبر النبي فيصلون عنده، وقالون هذه بدعة ضلالة. واحتج المبتدع أيضا على حياة النبي في قبره بأنهم قالوا إذا كان الشهيد حي في قبره فمن باب أولى سيد الخلق أجمعين أن يكون حيا في قبره، لا سيما ان الله تعالى قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله مات بل احياء عند ربهم يرزقون. في الايه الاخرى قال بل احياء ولكن لا تشعرون. الرسل من باب اولى. اذا نقول ليس كبير على نحن نثبت حياته، نثبت حياته، لكن نقول لكم الان هل حياه الشهيد في برزخه كالحياه الدنيويه، وان روحه على كنسمة الطير تعلق باشجار الجنه؟ هل الشهيد، هل الشهيد حياته في برزخه كالحياه الدنيويه؟ الاجابه لا. اذا يكون من باب اولى حياه النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالحياه الدنيويه، بل هي حياه برزخ بين الاخره وبين الدنيا، هي برزخ بين الاخره وبين الدنيا. قالوا ان قلتم الحياه البرزخيه لا تقاس على الحياه الدنيويه، نحن في الحياه البرزخيه كان فيها ما كان في الحياه الدنيويه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على موسى وجده يصلي في قبره. قالوا الصلاه هنا من الاعمال الدنيويه. وعجب ان هذا ليس بلازم الحياه الدنيويه. وكذلك استدل بأن هذا ليس مختصا به، واستدل بالحديث الذي رواه ابن حبان صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان الميت اذا وضع في قبره او انه يسمع خفق نعالهم حتى حين يولون عنه، فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه والصيام عند عن يميني والزكاه عند عن شمالي، وكان فعل الخيرات والصدقه والصله والبر والمعروف والاحسان الى الناس إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسي فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما كان ما من قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجلين فتقول هل الخيرات من الصدقة والصلة والبر والإحسان ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، ثم وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ قال وماذا تشهد به عليه؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك استفعل. وهذا غايته أنه رأى موسى يصلي، فإذا قلنا يصلي هل بالصلاة راه؟ وأيضا الكشف في هذا الباب أيضا كشف عجيب، لأنه الكلام على الغيب أمر ما فيش غير التسليم فيه. فبنقول حتى لو رأى موسى يصلي في قبر، هل الصلاة هذه تمنعه أحكام الدنيا؟ ما دام يصلي، ما دام يأكل ويشرب، ما دام يصلي إذا يأكل يشرب ينكح، هذه حال حتى الدنيوية. أنتم حتى هذه اللوازم لا تقولون بها، لا تقولون بهذه اللوازم، لا تقولون ينكح، لا تقولون يأكل يشرب، لا تقولون بذلك. إذا فارقت الحياة الأخرى، الحياة البرزخية مفارقة للحياة الدنيوية. الحياة الدنيوية يأكل يشرب يمشي في الأسواق يبيع يشتري يناضل، أما الحياة البرزخية فلا. فالصحيح قياسكم قياس فاسد لا اعتبار، قياسكم فاسد لا اعتبار، وقياسكم لو حتى صح السند ذلك فقياسكم يكون قياسا باردا. فلا يصح ان 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 تلحق الحياه الدنيا بالحياه الاخرى، او الحياه الدنيا او الحياه الاخرويه تعاملها معامله الحياه الدنيا. اياك، ستخسر ذلك خسارا بعد ذلك خساره راقيه. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد السلام. وحديث صححه العلماء. واجيب عن ذلك بانه اذا قلنا انه يرد السلام وماذا بعد؟ هل هذا يجعل الحياه التي توفي حياه دنيويه؟ لا لا، غاية ما هنالك من سلم رد عليه السلام، وهذه تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم قال بل هي عامة لعموم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرف الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد إلا عرفه ورد. يعني إن قلنا بأنه عرف وأنه يرد في حياة البرزخية، هل حياة البرزخية هي الحياة الدنيوية؟ ما زلنا على النزاع بيننا وبينكم. النزاع أنتم قصتم الغيب عشان هذا النزاع، وجعلتم الحياة البرزخية الثابتة، حد يستطيع يتكلم كالحياة الدنيوية، كالحياة الدنيوية وهيهات. وأيضا استدلوا كل هذه الشبهة الثالثة قياس الغيب على الشهادة، استدلوا على ذلك الأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم. واستدلوا على ذلك بالأنبياء أحياء في قبورهم، وهذا رواه البزار وابن عدي في الكامل والبهاقي في حياة الأنبياء عن أنس، وأورده الألباني في الصحيح. الأنبياء أحياء في قبورهم. قلنا رجعنا نفس المسألة، حي في قبر، سلمنا حي في قبر، ما هذه الحياة؟ فقط نقول ما هذه الحياة، هل هي حياة دنيوية أو حياة غير حياة دنيوية؟ الإجابة بالجميع سيقولون حياة غير حياة الدنيوية. طب لما قستم بالقياس ضللتم، لما قستم الغيب على الشهادة بالقياس ضللتم. تعالى صلاة يوم الجمعة أمر عجب، نعم، وبالجمعة يذهبون يتوسلون بالنبي ويستغيثون به. فالمسألة عندكم المعضلة الكبيرة هو الخلط بعدم العلم، وهذه دل على عدم آلية العلم ولا عدم التأسيس والتصنيف في العلم. وهنا القياس مع الفوارق قواضح، القياس مع الفوارق قواضح، ولا يمكن أن تلحق الحياة بالموت أو الموت بالحياة. فحقيقة الأمر نقول بأنه في حديث الأحياء في قبورهم هذا ضعيف، الحديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف. ولو قلنا بصحته فهذا لا يستلزم منه أن الحياة البرزخية كالحياة الدنيوية. لما تقيسون فتتوسلون، يعني كل الذي عندهم في هذا الباب أنهم يقولون كنا نذهب للنبي فيقضي لنا حاجته، والنبي أصلا في قبر حي يبقى سيقضي لنا حاجتنا. هذا الذي عندهم بأنه سيقضي لهم حاجته، بيستدلوا حديث تعالى الملك صلاتهم. خلاص أتينا بنظير ذلك بأقرانه ونظرائه في الاستدلال وبيان عطب ذلك. إذا غاية ما في الأمر، الأنبياء أحيانا في قبورهم، ثم ماذا بعد ذلك؟ تستطيع أن تذهب له فتطلب منه أن ينزل المطر، أن يرفع الغمة، نعم، أن يقاتل معكم، أن يتوب عليكم، هل يمكن أن يقال بذلك؟ ما في أحد يستطيع يقول ذلك ولا يقف أمام القبر 10 دقائق يقول هذا الكلام. لكن نحن نؤمن بأن النبي في قبره حي وحياته حياة برزخية، النبي الكريم في قبره وهو حي وحياته الحياة البرزخية. وهنا كما أشرنا وأشار أخونا على أنهم يقولون بأن الأعمال تعرض عليه، استدلوا بحديث حياتي خير لكم تحزون واحد لكم ووفاتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت الله. إذن استدلوا بهذا الحديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، وقال ووفاتي خير لكم، تعرض عليها أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم. وهذا أيضا ما الذي فيه؟ أولا بهذا الحديث، الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، وهذه الرواية عندما قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم قالوا هذا التصريح كان في الحياة خير دخل الرجل وقال هلكت الأموال وجاع الأولاد ادعوا لنا، ففرج الله به. وكانوا في الأسفار يحتاجون الماء، يضع يده وينبع الماء من بين أصابعه. فقالوا إذا نحن نقول الآن، هو قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قال أو الحياة كان فيها خير وكنا نتوسل به بدعائي ونقول له ادعوا لنا. قال ومماتي أيضا خير لكم. طيب ممتاز، ومماتي خير لكم. ومع ذلك أنهم يقولون ومماتي خير لكم أن تقولوا افعل كذا وافعل كذا، هاتوا الدليل على ذلك. لأن احنا قلنا هو مات، وقد قال تعالى إنك لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء، وقال وما أنت بمسمع، ما في القبور. ستأتيني أنت بالأدلة على أنه حي في القبر، وأنا أقول لك نعم هذا صحيح، هذا صحيح، لكن الذي في القبر ليس لا 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 حياته كالحياة التي كان يعيش فيها أو بها بينكم. وهنا غاية الحديث الذي يستدلون به، وش قال؟ طعام شراب تضيق، وش قال؟ قال حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت لكم. شوف يبقى غاية ما هنالك، غاية ما هنالك في حياة البرزخية في النفع لنا هو إيش؟ قال تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت من شر استغفرت. أين الفائدة؟ أين الذي أين السمات التي بها يفعل ما كان يفعله في الحياة الدنيا؟ أين؟ أين مادة الإلحاق عندكم؟ ألحقتم الحياة الدنيا بحياة البرزخية، قلتم نعم نحن كنا نتوسل ونستشفع به قبل موت، قال وهو الآن حي فنتوسل ونستشفع ونستشفع به. فانظر كيف يلبس الشيطان عليه، والفوارق واضحة جدا بين الحياتين، فلا يمكن المقاربة بين حياة الدنيا وبين الحياة البرزخية. ومن هذه الشبه أنهم يرون أن عرض عمل على صاحب القبر ليس دليلا، يعني هي يزلون على عمل صاحب القبر ليس دليلا أنه ينفع كالنفع في الحياة الدنيوية، لا سيما وأن الميت يعني وصفه هو إيش؟ وصفه
هم كمان العروس،
لا أنا أريدهم وصفه ماذا فعلوا به؟ بس ما شاف هذا الدرس بهوت وأيضا عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري كيف، وأنه يرتضي بالحسنة ويعني يستغفر لكم في السيئة، هذا غاية ما هنالك، يعني هذا غاية ما هنالك. بأنه يحمد الله على الخير وعلى الشر يستغفر لكم، هذا الذي يستطيعه هو في حياة البرزخ في هذا الباب. لكن أنت تأتيه وتقول له استغفر لي اشفع لي عند ربك افعل لي وكذا وكذا، هو غائب عنك. كل شيء في الحياة حي حاضر قادر، يبقى بعد الممات ما في حاضر، كله غائب. فيشعر، وإن قلتم يعني تعرض عليه الأعمال قلنا نعم وماذا بعد، يرد السلام نعم وماذا بعد، وماذا بعد، حياة ليست كالحياة، ورد السلام نحن لا نعلم كيف أيضا، لا نؤمن حياة لا نعلم عنها شيئا، وهي الحياة البرزخية. حتى رد للسلام، حتى عرض الأعمال إن صح عليه. كل ذلك غير معروف، وفي هذا الباب لا يمكن أن يكون دافعا إلى الحق الحياة الدنيوية بالحياة البرزخية. الغيب لا لا يقص بالشهادة، الغيب لا يقص بالشهادة، وده ضلال الأشعار والأشعرة في هذه الأبواب، ولأنهم انحرفوا أصالة في أبواب الأسماء والصفات، وسموا الله بغير ما سمى نفسه، وأعملوا التأويل الذي هو التحريف في آيات الكتاب، ضلوا بذلك، ضلوا بذلك، ومن ضلالهم أنهم قاسوا الغيب على الشهادة، قاسوا الغيب على الشهادة. يا رب.
نعم.
إذا قلنا في فصل الخطاب الآن أن الحياة البرزخية والحياة الدنيوية يختلفان، وكما قلنا في القاعدة الأصولية عند المحققين لها الأصول يقولون الإلحاق لابد من مطابقة تامة. هنا في فوارق، في فوارق الحياة الدنيا والحياة الأخروية. إذا تقرر ذلك فلا يجوز لأحد أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسلم عليه أنت ترد علي السلام، أنا أعمالي عرضت عليك ربي كن معي وأسقط عني الذنوب والسيئات، أو يقول أدعو الله لي ألا يعاملني بجريرة ما فعلت. كل ذلك لا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي حتى لو أتيت أمامه فإنه لا يعرفك الآن ولا يسمع لك، لأنه في حياة الدنيا كان يعرف من يعرفه من أصحابه، بعدما ماتوا بعدما ماتي لا يعرف أحد ولا يبتدئه. يبقى إذن آفة القوم أنهم جعلوا حياة البرزخ كحياة الدنيوية، فقالوا ما كنا نفعله مع النبي في الحياة الدنيوية نذهب ونسلم عليه ونقول ادعو لنا، نفعلها معه في الحياة البرزخية. ويمكن ده أمتع ما وصلنا فيه من المسائل، لكن في حقيقة الأمر أنهم يعني في هذا أنهم قاسوا قياسا فاسدا، وأن الحاق الحياة الدنيوية بالحياة البرزخية فساد، وفيه ما فيه من الخطأ الكبير الذي يجعل الإنسان يجعل الغيب كالحاضر، يعني يجعل حياة البرزخية قياسها على الحياة الدنيوية، يعني يجعل الغيب شهادة، والغيب لا يعلم إلا الله جل وعلا، والله له حكمة شؤون أن يسمع فيرد، أو أن يأتيه من يأتيه بالصحف على، إذا صح هذا الباب، هذه أيضا في الحياة البرزخية لا نعلم عنها شيء. فيبقى لنا أنه لا يصح التعامل إلا مع من كان حيا حاضرا قادرا، أن يكون حيا حاضرا قادرا. الشبهة الثانية التي عندهم يستدلون بالقصص على ما كان من التوسل أو الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم. لحظة وقتيكم، يعني ده هنا إيه عندكم صحراء موجودين، والله صحراء موجودين. خلاصة الأمر لا يجوز قياس الحياة الدنيا على الحياة البرزخية. العقلاء جميعا يعني أقروا بذلك، من العام سألناهم الجميع يقر، يقول الميت ليس كالحي، وسمات الميت ليس كسمات الحي، قدرات الميت ليس كقدرات الحي، قدرات الحي ليس كقدرات الميت، وقدرات الميت أصلا الذي يحركها والله جل وعلا، والمسألة في النعيم والعذاب على الروح في الغالب، وطبعا هو نعيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عندما جاءوه وقال له نستغيث بك من فلان، قال إنما يستغاث بالله، حيث معنا ضعف حتى في هذا ردهم، فكيف هو في حياتي يرد ذلك وأن تذهبون بعد مماتي تستشفعون عند القبر، والله يفتنكم في ذلك، لأنهم يجدون بجانب القبر الطعام والشراب، يجدون أمور يقولون أهل قبر أولياء، ولعل بقى الله يفتنه يقبل دعاؤه موجود بين القبرين، عشان يحسب أن الإجابة من هنا فيهلك بذلك. طيب الشبهة العاشرة كما قلنا، يعني قالوا سنضعكم أمام الأمر الواقع، ترون أنكم يعني في هذا تنفرون الناس من القبورية ونسكت لكم. آمين آمين، أضعك أمامك. عماد رضي الله عنك. يبقى إذن مسألة الاستدلال الأخير استدلال بالوقاح، وده عند القوم يستدلون بالمنامات، هنا يستدلون بالوقاح وسنبينها كلها كذب، كلها كذب. نعم، أبسط ما يقال لهم، طيب أنتم في الحياة الدنيا من طلب منكم شيئا منه رأى ولا ما رأى؟ الإجابة رأى. كلمه ورد عليه أم لا؟ كلمه ورد عليه، ممتاز. عندما مات في أحد منكم رأى؟ الإجابة لا. في أحد منكم حاوره وتجاذب أطراف الحديث معاه حتى يستشفع له؟ لا. إذن الفوارق ظاهرة جدا، والإلقاء الحاق مع الفوارق، القياس، القياس مع الفوارق قواضح، الفوارق قواضح الإلحاق فلا إلحاق. قالوا طيب أتعبتمونا في كل ما أتيناكم بالأدلة، وإحنا قلنا ليست أدلة ولكنها إيش؟ شبه. يبقى لهم الواقع يشهد لهم بذلك، هم يقولون الواقع يشهد لنا بذلك. استدلوا ببعض القصص الورمة، أول قصص المنتفخة المنتبرة لبالونات كثيرة، يقولون هناك قصص كثيرة أوضح ما تكون على مسألة الاستغاثة، يعني جعلوا القصص التي سيسردوها علينا أدلة، أدلة، واحد طار، واحد وقع في الماء، ويقول لك والبدو طلع له إيده فوج بإيده طلع عمالة تطلع مغناطيس، طلع للسحاب، رجل جالس في أمانة الله بجانب البدوي ووجد يد بتصعد هكذا، الرجل ما لم تأتي له سكتة قلبية، الرجل هذا الجسور، هذا جسور وزلت اليد، فعلم أن هذه كرامتك، أنت كريم كالولد صاحب السلطانية، أبو سلطانية بيقول بأن البدوي جاء وقال يا أبا سلطانية أنت كلامك مسموع، أنت خريف. ولذلك أقول هؤلاء القوم أصول بلا أصول، لا يعتمدون على أصول ولا مادة علمية عندهم، المسألة بأسرها يعني هي استهزاء بأنفسهم، سخرية، المسألة ليست فيها خلط فقط، ليست فيها جهالات فقط، ده فيها هوى متأصل ومآرب دنيوية موجودة. القبور دي من أغنى الأغنياء، لذلك لما تكلمت عن القبر البدوي قلت أنه لا يجوز، بعث الولد حارس حارس القبر لا، قال أنا سأقتل محمد حسن مفهوم، والله العظيم من بعد قال هذا سكوته بقتله، وطلع ولد من دمياط جاني قال وتقول بهذا يا كذا وسبني وكذا اني قاتلك زي ما قال له ابوك راجل تعالى لا يا شوف اريت القوم. فعندهم بقى هنا خذ بقى قص الاقاصيص والاكاذيب في هذا الباب. النبهاني يقول وقد صار من المجربات، أو هذه الديانة بقى عندهم الواقع أشهد لهم بذلك، وقد صار من المجربات أن من استغاث به صلى الله عليه وسلم إلى الله بإخلاص وصدق التجاء تقضي حاجته، ما تقضي حاجته مهما كانت، ولم يحصل تخلف لأحد إلا من ضعف اليقين. يعني اللي قال لك أنه راح كده ما حصلش معاه يبقى عنده ضعف يقين، مش راح أنه يعلم أن كلام النبي عند القبر سيأتي لهم بثمار المسألة. والله قلبي 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 احترق على هؤلاء، أبو بكر لم يفعل، عمر لم يفعل، عشر مشهور لم يفعلوا، الصحابة جميعا لم يفعلوا، التابعون لم يفعلوا، تابعوا التابعين لم يفعلوا، فكيف يفعلون ذلك؟ يقول نباني ولم يحصل التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين، حصول التردد وعدم الصدق والالتجاء، قال ذلك في كتاب حجة، حجة الله على العالمين. وقد جمع النبهاني في كتابه حجة الله على العالمين، وكذلك كتابه في كتابه شواهد الحق، حكايات كثيرة في ذلك، وقد نقلها من كتاب مصباح الظلام في من استغاث في المستغيثين بغير الأنام بخير الأنام في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام. لعبد الله النعمان محمد موسى الفاسي المهم اللدنية للقسطلاني، القسطلاني طبعا شارح البخاري. شوف 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 الله له حكم. طب اخرج اخرج بياض بعد كده ادخل وبعد كده خلاص لعله يكون صوت جميل. ولا عجيب القوم لم يعلموا أن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو كان خيرا لأمر الله به، لو كان خيرا لوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لفعله الصحابة. شر في شر في شر، بهذا يعتقدون فيه الذين يستشفعون به، وبعد ذلك الاعتقاد هذا يتنامى حتى يعبدوا من دون الله جل وعلا. وده واقع نراه. ورد عليه من وجوه، الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق هذه الامه على المحجه البيضاء ليلها كنهارها، كما قال ابو موسى وابو ذر مات رسول الله يوم ان مات وما من طائر يطير في السماء يقال جناحي الا كان من اصحاب النار، يعني كان استغفر الله الا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم الخبر. وجاء يهودي حاسد لهذه الامه الاسلاميه يقول له هنيئا بكم أن نبيكم ما ترك لكم شيئا إلا علمكم إياه. قال نعم حتى كذا، وقال بكلمة فيها معنى قضاء الحاجة بأدابها، نعم علمنا ذلك، ما ترك شريدة ولا وليدة ولا شاذة ولا فذة ولا نادرة إلا بينها النبي صلى الله عليه وسلم حماية للأمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر ويدعو، وبعد ذلك حذر الأمة بأسرها من الدجال من بعد الفجر إلى بعد العصر، حتى ارتجفت قلوب الصحابة وتزلزلت أركانهم، فقال لن تراعوا، يقول كأننا شعرنا بأن الدجال خلف الشجر، شعرنا بأن الدجال خلف الشجر. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعوا، لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، ولو خرج ولست فيكم كل امرئ حجيجه، والله خليفتي على كل مسلم، والله على خليفتي على كل مستوى. فلو كان الاستشفاع به والاستغاثة به بعد موته جائز لبينه، ومعنى أنه لم يبين وأنه أصل فيه المنع فيكون حرام، هو كبير من الكبائر. ولذلك قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، غير ذلك لا نقبله. يبقى الوجه الاول في الرد عليهم في هذا الباب، الشريعه الغراء لم تترك شيئا، النبي لم يترك شيئا، لو كان كما تقولون فيه الخير لامر به النبي صلى الله عليه وسلم، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الانبياء، ولامر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم ان هذا انجع لكم في استجابه الدعاء، لكن لم يفعل. الوجه الثاني من ذلك بان وقوع مطلوب المستغيث به عند قبر ليس دليلا على مشروعية ذلك الفعل، وإن هذا يقع عند قبر من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عند البدوي والله يعطيه، يعني يستجيب الدعاء عنده، أو يجعله يمكن له في شيء كان يتمناه فيفتن الرجل ويحسب أن هذا كرامة لما بيديه. والصحيح الراجح أنها اختبار، تكون اختبار. وحصول المطلوب يكون ابتلاء من الله جل وعلا وليس دالا على الجواز. ونبقى ونقول لو كان خيرا لسبقونا اليه، لم نجد ان بلالا، لم نجد ان ابا بكر، لم نجد عمر بن الخطاب، او لما الاربعه الخلفاء الراشدون انهم الواحد تلو الاخر كان يستخدم هذه الطريقه ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابدا، لما اصابهم القحط لم يذهب عمر الى قبر النبي، ولكن اتى بالاحياء، يا عباس قم فادعوا. وزي قلنا مسألة، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، فلو اعتدوا بحصول المطلوب عند الدعاء عند القبر نقول هذه فتنة من الله، فتنة من الله. ولا يعملنا الله الذي صدق ولا يعملنا الكاذبين. وإن العطاء من الله قدر والمنع من الله قدر، وقد يعطي المرء ولو كان بين قبرين يدعو، قد يعطيه الله ويغدق على العطاء. العطاء وليس هذا دلالة على المحبة، وأيضا ليست فيها دلالة على جواز الاستغاثة بالقبرين. فالقبور أصحابها موتى في وزان الدنيا، أصحابها موتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا أن يملكوا ذلك عن غيرهم. وأما استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ليس منكم، الله تعالى أعطاه الإذن فاستغفر أو شفع فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقاس عليه. كل ما كان غيبا، كل ما كان على الغيب في إذناب الله فلا لا يجوز القياس عليه بحال من الأحوال. وقلنا إذا كان المطلوب قد فعل يعني وقد استجيب لهم فلعله فتنة لكم، والله يغربل مجالس العلم حتى لا يبقى منها إلا النقاوة، لأن فاسد واحد في مجالس العلم يفسد الجميع، سواء كان يعني الفساد عقديا أو أخلاقيا. الحمد لله شكرا. إذن يبقى لنا أن هذه بدعة من بدع القوم، وأرادوا تمريرها وتسليكها وتسويغها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به، ولما لا؟ ألا تعظمون النبي؟ وده اللي بيدخلوه على العام. ألا تعظمون النبي؟ ألا تحبون النبي؟ أما تعلمون بأن دعاء النبي مستجاب؟ نقول نحب النبي، نعظم النبي، نعلم بأن دعاء النبي مستجاب. لكن من قال لكم أنه سيصل له أننا نريد منه أن يدعو لنا فيدعو لنا وهو في القبر؟ من قال لكم ذلك؟ ائتونا بأثارة من العلم. قال أتينا لكم بالأدلة، قلنا هذه شبهة ورددنا عليه. قالوا الواقع يشهد ذلك، قلنا الواقع ليس دليلا لكم على هذا. قد يستجيب الله للذي بين قبرين لصدقه، بكى وأثبت أنه المقصر وأنه المتعدي وأنه المسيء ودعا ربه أن يعطيه الله جل فعلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء؟ والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيرده ما صفر. فاستجابة الدعاء حتى لو كان عند القبر ممكن يكون بالنسبة للإضطرار، ممكن يكون بالنسبة لفضل صدقه، أو نقول ببيان إحساني وإخلاصه في الدعاء واعترافه بالزلل والخطأ. هذه مواد لاستجابة الدعاء سواء كان في القبر أو في القبر، فليست علامة على أنهم يجوز لهم أن يتوسلوا بالنبي أو يستغيثوا بالنبي. وهذا آخر الشبهة التي يتمسكون بها. فالقوم تعروا عن دليل وألزموا بالدليل ولكنهم لا يرجعون، وتمسكوا على ذلك بمسألة الاستغاثة عن بالنبي وبالأولياء، بالنبي وبالأولياء. وهذه أيضا هذه البدعة بدعة أصلها وأساسها تونس والمغرب ومصر وسوريا والسودان، ده السودان أكثر منه. كل هؤلاء يعني قالوا تريدين عقيدة اذهبوا للقبور، نشروا ذلك بين الناس وجعلوا الناس لا يهتمون بالتوحيد ولا يعظمون الله جل في علاه، وعظموا الأشخاص في قلوبهم. شوف هذه أثر البدعة، عظموا الأشخاص في قلوبهم، فما استطاع الناس أن يبرحوا مكان هؤلاء الأشخاص سواء أنبياء أو أولياء أو أئمة معصومين بولاية التكوين لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فبدعة أصلها وأصلها الروافض، ثم انتقلها بعد ذلك هذه البلاد مصر وتونس وسوريا والمغرب، كل هؤلاء انتشر فيهم جدا التصوف وانتشر فيهم فلسفة النظر إلى القبور وتعظيم القبور وتعظيم القبور، وعظموا الناس والأشخاص في قلوبهم ولم يعظموا رب الناس سبحانه وجل في علا، لذلك أوتوا من قبل هذا. والله يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن خلاصة ما في دليل للقوم على الاستغاثة بالنبي وهو ميت أو بالولي وهو ميت، فالميت لا يملك نفعا ولا ضرا، والميت وإن كان حيا في قبره فحياته حياة برزخية، وحياة البرزخية حياة غيب، والحياة الدنيا شهادة ولا يقاس الغيب على الشهادة. آفة القوم أيضا أنهم قاسوا الغيب على الشهادة فأعطوها أحكامها، وبعد ذلك قالوا كل من اقترب من القبر، عندنا قصص كثيرة، من دعا فاستجاب، وكان أعمى فأبصر، وكان جائعا فأطعم، وكان فقيرا فأغناه الله جل وعلا. قد نقول كل ذلك وقع، لكن ما الدلالة على أنه إذا وقع فيه الجواز على الاستغاثة ودعاء غير الله جل وعلا؟ ولا دليل على ذلك، ومع ذلك هم ما عندهم الأمر ليس على ما يزعمون كذبا وزورا. فإذا لا يجوز الاستغاثة بغير الله جل في علا، لا يجوز الاستعاذة بغير الله جل في علا. لو في أسئلة تفضلوا ونأخذ التنبيه. لو في أسئلة تفضلوا. أنا بيحصل لي مثلا، أنا بيحصلش بص كأني عايش فوق الجن بدفع.
الله ألهمنا الدنيا مش التانية.
أنا كبار بس
أنا خدت نفسي.
أنت في شيء؟ نعم ما في شيء. ده قاعدين صحر عندنا جوه. وبرضه مش هنسكت. مش ممكن نسكت.
في داعي.
سنبين ذلك ومن؟
في داعي يا شيخ في الصعيد. ليه سيد جامد جدا. ليه سيد جامد؟ يقول ان احمد البدوي راح للنبي فالنبي خرج بايده وسلم عليه قال له
ده البدوي. الاخ مذيع كل شويه يشوف يقول لي مدد الله، يقول لي يا رب مدد يا رب. ويضحكون على الناس يقولون هذا من باب المجاز الاستاذ. حتى في اللغة جهل. دي مطاردة برضو من الصحراء. ظهر بقوته عندها وبيصاب الدكتور. يعني المسألة جاية له ايه؟ جاية له. طيب لو في أسئلة تفضلوا. لقالوا هو التوسل بدعاء النبي. طب من قال لكم ان النبي سيشفع لكم؟ سمعكم انتم تقولون ذلك، يقولون الموت اسمعون يسمع قرأنا عليهم قرأنا عليهم. طب رد السلام في شيء بعده؟ ما في. ولذلك الحجاز قالوا هذا كفر أكبر يخرج من الملة، والصحيح أنه كفر، يعني كفر أصغر، هو ذريعة بدعة، ذريعة للشرك الأكبر. الشخص اشترك، كنا عايزين أسئلة في الفيلم كما فيه في كهرباء بسعر 500 شهريا واستهلك 1000 شهريا، فما حكم العيش معه أو زيارته؟ أو ينصح لكن يؤكل من طعامي وما في شيء. حديث الأعمى احنا أجبنا عنه يا كوثر ولا كويتر ولا اسمك انت ايه يا دكتور أعمى؟ اصلا جاي لنا جاهز، اصلا جاي لنا جاهز، اصلا جاي جاهز اصلا. تكلمنا عنه ورددنا عليه، فالإخوة تبينوا. يبقى خلاصة الأمر كما قلنا، لا يجوز الاستشفاع بالنبي ولا طلب المدد منه ولا طلب الدعاء منه، إنه مات وحياته التي يعيش فيها وهو حي نقر بذلك حياة برزخية، والغيب لا يقاس على الشهادة، الغيب لا يقاس على الشهادة. أنت ما ينفعش معك وريمة سمراء، أنت تتاخدي على كمبوديا سريعا، مش كمبوديا، احنا لازم ناخدك في لاهور. في لاهور. ها هي اصلا هي اصلا كمبوديه ما شاء الله. الدكتور بيقول لي ما شاء الله ما شاء الله في كمبوديه معاك. امراه رات القصه البيضاء ثم بعد ذلك بيوم رات بعد الدم مع سائل مع سائل ثم عاد بعد بعض الدم قليلا من السائل بعد يومين ثم توقف الامطار القصه البيضاء. فهل عد الطهر من رؤيه القصه؟ اذا رات القصه البيضاء اذا رات القصه البيضاء وعلى ما وصفت انت قطره قطرتين هذه لا تؤثر او السفره والقدره كل ذلك لا يؤثر بعد الطهر الا اذا كان دما مستمرا وله نفس الصفات صفات دم الحيض. هل الموتى يرون زياره الاحياء لهم في قبورهم؟ لا لا يرون. تقصد يعلمون يقال بانه يقال له فلان سلم عليك او هو يرد عليه روحه فيرد عليه السلام وهذا كله ليس بصحيح. كل ما ليس بصحيح. وهل يعلم؟ لا لا يعلم. وفي دليل على ذلك. مع مدير بالعمل بلغ من السن ما تعدى ال 80 صوفي قبوري جلد وقد نصحته وحاولت معه لكنه يتحجج بانه لا يسالهم نفعا بل يذهب ليدعو لهم يدعو هيروح يدعو للنبي يدعو لذلك كيف يقول انا قرات فتح النبي وانا اعتمرت للنبي. بسم الله قرات انت على ذلك؟ نعم. ناخذ منه ما يعني في الوجه ان هم بيرشوا علينا شيء بيشتغلوا معانا شغل ثاني. ولا يفلح الساحرون.
هو تأصيل بدع اصلا من شياطين الجن.
ايه؟
تأصيل بدع من شياطين الجن.
طبعا. طب الى التنبيه. هي مسألة قال المصنف رحمه الله تعالى تكلمنا على أعذار